لحظته ثم الوصول. قال رحمه الله: وسمي ذا النوع من التوحيد.
ذا النوع من التوحيد.
رحمه الله: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. لا تتبع أقوال كل مارد غاوز مضل مارد معاند. فليس قال ذرة من الإيمان.
أي التوحيد
هذا؟ وثاني نقاد رب العرش عن نديد. أن تعبد الله إله واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دبه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا. وهكذا أمته قد كلفوا لذا. وفي نص الكتاب وصفوا. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد في الخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه.
الحمد لله رب العالمين. مضى معنا الحديث النوع الأول من أنواع التوحيد عند من يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وهو الذي سبق الحديث عنه، توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والإرادة والطلب وهو الذي سيأتي الحديث عنه. وبالحديث عن النوعين يكتمل الحديث عن التوحيد، وتبقى حقوق التوحيد ومكملات التوحيد ولوازم التوحيد، لأن القرآن الكريم كله توحيد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله شيخه ابن تيمية. قال شيخنا هنا: وسم ذا النوع من أي هذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد المعرفة والإثبات المتعلق ببيان معرفة ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، يسمى معرفة المعرفة والإثبات. أي من حققه عرف ربه تبارك وتعالى المعرفة الشرعية التي تقربه إلى الله زلفى. والحقيقة أن المكلف من بني آدم بل من عالم الإنس والجن لا يقدر الله حق قدره إلا إذا عرفه شرعية التصديق ومحبة العمل وأهل الطاعة على العموم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يحب الله ويقدره حق قدره. مصدره كتاب الله تبارك وتعالى. أي قد بين هذا النوع من أنواع التوحيد الوحي، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم من آيات كريمة في القرآن الكريم بيّنت هذا النوع. وتوحيد المعرفة والإثبات. فذر الذين يلحدون في أسمائه شيئاً ما كانوا يعملون. هذه الآية من الآيات العامة التي بين الله تبارك وتعالى فيها هذا النوع من أنواع التوحيد، وكم لها من نظائر، كالآيات من آخر سورة الحشر، وكالآيات التي تختم بها، كلها في بيان هذا النوع من أنواع التوحيد. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. إذن فالمصدر الوحيد الذي لا مصدر لهذا لمعرفة هذا النوع، بل ولجميع أنواع التوحيد لا مصدر لها إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤخذ إلا من الوحيين، من الكتاب والسنة، ولا محل لأقوال الناس التي تخالف نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. بعد ذلك حذر الناظم من أقوال أهل البدع والضلال الذين يخالفون في هذا الباب العظيم الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولا محل للخلاف فيه، ولا يخالف فيه أهل السنة إلا أهل البدع الذين سبق ذكر طوائف منهم كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية والمفوضة والواقفة. وأما أهل الحلول والاتحاد فهم أبعد من هؤلاء، ولا حظ لهم في التوحيد، بل ملتهم الكفر الصريح، الذين يرون بأن المخلوق والخالق شيء واحد، ليس معهم من الإسلام ولا من التوحيد مثقال ذرة. والذين يرون أن الله يحل في خلقه كالحلولية، ليس معهم من التوحيد شيء. وكتب الله عز وجل السلامة لأهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر وزمان ومكان، كتب الله لهم السلامة من معتقدات أهل البدع ومناهجهم، لأنهم أتوا بأسبابها. وما هي أسبابها؟ أسبابها طلب العلم الشرعي، وعلى وفي مقدمته علم التوحيد، طلبه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح، لا بالمفاهيم الخاطئة. وهذا لا يوجد إلا عند علماء السنة الذين أتوا بالأسباب فأكرمهم الله بمعرفة المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح العملي، فدرسوه وعلموه وعملوا به وعلموه وصبروا على ذلك حتى أتاهم من ربهم اليقين. حذر الناظم رحمه الله من أقوال المبتدعين وشدد في ذلك، وهكذا أصحاب السنة المتمسكين يشدون على أهل البدع في ردودهم ومناظراتهم ومعاملاتهم، وغرضهم من الشدة ليتألم المبتدع فيرجع إلى الحق فيظهر بالحق وأخوة أهله وذويه. قال الشيخ: لا تتبع أقوال كل ماردي. المارد المبتدع المتمرد الخارج عن الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، آوٍ من الغواية، يعني سلك سبيل الغواية لا سبيل الهداية. وصاحب السنة سلك سبيل الهداية وهجر سبل الغواية. مضل أضل نفسه وتسبب في إضلال غيره فهو ضال مضل. وهذا الأوصاف تنطبق على أهل البدع، كل بحسب بدعته. مارق، المارق خارج عن الدين، والمنحرف عن جادة الحق والصواب، والمبتعد عن سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. معرض عن الحق ومبغض لأهله ومتادة الصواب ومقبل على سبل الغواية في كل شأنه، وهو معاند للحق وأهله. وفي المقدمة عاند ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الحق الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليهم وأمرهم أن يبلغوه، فمن عاندهم وخرج عن طاعتهم فهو من أهل النار وبئس القرار، ومن أطاعهم وأحبهم وأحب ما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم ليبلغوه فهو من أهل الجنة، لقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنيئا لأهل الاتباع، هنيئا لأهل الاتباع، وتبا لأهل الابتداع. أهل الاتباع الذين سمعوا قول الله واستجابوا له: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال عز وجل: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. بين هذه الأوصاف المارد والغاوي والمضل والمارق والمعاند يوصف بها من خالف المرسلين وسلكوا غير سبيل المؤمنين من كل كفار عنيد ومن كل مشرك ضال ولو ادعى التوحيد، وهو يعبد الأضرحة أصحاب الأضرحة وهو كاذب دعوة. ومن أهل البدع الضلال الذين يوجدون في كل زمان ومكان، وهم الذين يجرون الناس، أهل البدع يجرون الناس إلى موجبات سخط الله. بطرق تخفى على من قل نصيبه من العلم، إما محبة الرسول وإما محبة الأولياء والصالحين والغلو فيهم، وإما استحسان العبادات الزائدة عما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن قل نصيبه من العلم يستجيب لأهل دعوات الضلال. ثم ختمها هذا النوع من أنواع التوحيد بقوله فليس بعد رد التبيان مثقال ذرة من الإيمان، أي من رد الكتاب والسنة اللذين فيهما البيان والإيضاح للحلال والحرام، بيان الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والتوحيد والشرك إلى غير ذلك، كل ذلك مبين وموضح في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بين الناظم رحمه الله النوع الثاني من أنواع التوحيد، وكلاهما أي كلا النوعين مهم، ومن العلوم التي لا يعذر مكلف بجهالته، ليس من فروض الكفاية بل من فروض العين، بل هو أعظم فرض فرضه الله على عالم الإنس، على المكلفين من عالم الإنس والجن. قال فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله، معنى الطلب والقصد والإرادة، هو توحيد الألوهية والربوبية. عندما انقسم التوحيد إلى قسمين، وهو تقسيم صحيح، ومن قسم التوحيد إلى ثلاثة وهو تقسيم صحيح، فالمراد بتوحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية، وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي احتدمت بين الرسل وبين الأمم الخصومة فيه، لأنهم قابلوه بالرد، واستمر الرسل الكرام والأنبياء العظام في الدعوة إلى التوحيد، ومن تبعهم من الأنام من أهل العلم يبدأون دعوتهم للناس إلى توحيد الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فأما توحيد الربوبية فمعناه الإقرار بربوبية الله، أي بأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور والمالك لجميع المخلوقات والمتصرف فيها. وهذا النوع من أنواع التوحيد أغر به المشركون، فإنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ولكن هذا النوع لا يدخل في الإسلام حتى يضم المكلف إليه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فيكون مسلما. وأما إذا أذر بربوبية الله وأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت ولم يؤمن بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، فليس له حق ولا نصيب في دين الإسلام. ولهذا كان كفار قريش لا يعارضون في توحيد الربوبية ولا ينكرونه، لقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، اعترفوا بأن الله هو الخالق، ولكن لم يعترفوا بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، بل أشركوا معه معبوداتهم على اختلاف أنواعها من الأصنام والأوثان وأصحاب الأضرحة والأماكن ونحو ذلك مما هو من الشرك الأكبر الذي من مات عليه صار خالدا مخلدا في النار أبد الآبدين. لهذا قال المؤلف: هذا وثانيا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش النذيذ. ثم فسر هذا البيت بقوله: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاهدا. فعبادة الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين هذه هي التوحيد، فلا يقبل معها من بدع المبتدعين ولا شرك المشركين، بل العبادة لله وحده دون سواه وبدون عبادة الله بألوهيته لا يكون العبد موحدا. وكم من آيات كريمة نزلت في الأمر بعبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه مما يفعله أهل الشرك والضلال. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهي معنى لا إله إلا الله. فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم واعمل وادع إلى ذلك وحقق هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، تنجو من الشرك عواقبه الوخيمة أن تتوجه بجميع العبادات إلى الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وإن أي عبادة يشرك فيها المكلف فإنها مردودة عليه، لأن الله عز وجل لا يرضى ذلك، إذ قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهو للذي أشرك. يعني لا يقبل إلا إذا تحققت شروطه. الشرط الأول الصواب، والصواب لا يتم إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما أمر الله عز وجل بمتابعة الرسول ونهى عن مخالفته. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في النهي عن المخالفة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر الله تبارك وتعالى بمتابعة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ونهى عن مخالفته. إذن فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، أن يتوجه المكلف بكل عبادة يتقرب بها إلى الله من العبادات البدنية كالصلاة والصوم تعليم العلم، تعلم العلم وتعليم العلم والصدقة والصدقة المالية، العبادات المالية كالصدقات الواجبة والمستحبة والكفارات والحج والعمرة والرحلة في طلب العلم والجهاد في سبيل الله والدعوة، قد تكون هذه من العبادات المالية والبدنية معا. إذن توحيد الألوهية هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، وعلى رأس العبادات البدنية توحيد الله تبارك وتعالى، أي إفراده بهذه العبادات. والشرط الثاني الإخلاص في العبادة بحيث يرجو بها رضا الله وثوابه العظيم والدار الآخرة. توحيد الله بين الناظم رحمه الله بقوله أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه، أي بأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. من جحد شيئا من الوحي مما جاء في الكتاب والسنة بفهم السلف إذا جحده كفر. قال وهو الذي به الإله أرسل، أي بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد القصد والطلب. هو الذي أرسل الله به الرسل، أول ما دعت الرسل إلى هذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الطلب والقصد، أي توحيد الألوهية. سيأتي بيان العبادة وبيان أنواع شيء من العبادات. كل نبي أرسله الله عبادة الله وحده دون سواه، ونهاهم عما كان يعبد آباؤهم وأجدادهم من المعبودات الباطلة التي لا تستحق من العبادة شيئا، ومن صرف من العبادات شيئا لغير الله فهو مشرك كافر شرك أكبر يوجب الخلود واللعنة. قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، أول ما دعت الرسل إلى توحيد العبادة كما قص الله ذلك عنهم في القرآن، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، أي من أجل التوحيد أنزل الله الكتاب، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل وكلها حق، إلا أن الكتب قبل الفرقان طرأ عليها من الاعتداء بالتحريف والتغيير والتبديل، فلا يجوز العمل بشيء منها إلا ما وافق شرعنا، وكل ما خالف الفرقان فإنه لا يعمل به. من الكتب المتقدمة، وهذه الأمة التي هي آخر الأمم، أمم أهل الأرض كما في الحديث ثابت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والكرامة لأهل الاتباع الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا الوحي المنزل من عند الله الكتاب والسنة. لهذا امتن الله عز وجل بالفرقان على هذه الأمة وأنه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فرق الفرقان أي فرق بين التوحيد والشرك والهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام. شمل الوحي جميعا القرآن والسنة. بشر الله عز وجل فيها المؤمنين باكتمال الدين، ولا يمكن أن يكون ذلك، ولا يدعي ذلك إلا الكذابون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمته كذابون 30 كل يدعي، بقيت من بعده هذه الرسالة العظمى الكتاب والسنة. وقيض الله عز وجل لها ورثة الأنبياء، فهم مكلفون بتبليغ الكتاب والسنة وشرح آياته للناس وحفظه والمحافظة عليه والعمل به والحكم به والتحاكم إليه، فهو محفوظ إلى يوم القيامة، ما بقي في الدنيا مكلف، فهو مكلف بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه بلاغا تاما، ولما كان في حجة الوداع خطب الأمة، خطب الأمة وأشهد عليهم الله تبارك وتعالى أنه بلغه ولم يكتم شيئا من الوحي. قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد 3، لأن الله عز وجل أمره بالبلاغ، فقال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني مهما كانت المحن والمعارضات فإنه يجب أن تبلغ ما أنزل إليك من ربك، مبلغ البلاغ المبين. فبدأ بالدعوة بدون قتال حتى أمده الله عز وجل بالرجال أهل الجهاد في سبيل الله، ولما فرض الجهاد جاهدوا جميعا لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر، ففتح الله لهم الأمصار ووصلوا بدعوة الكتاب والسنة، دعوة التوحيد، إلى الأقطار البعيدة في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة وفي عهد أهل القرون المفضلة، وهذا معروف في التاريخ. لهذا قال: وكلف الله الرسول المجتبى، أي الذي اجتباه رسولا مبلغا عنه، أي من تولى عن التوحيد ولم يقبله قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يشهد بأن الله هو الخالق الرازق، إلا أنه لم يعترف بوحدانية الله وصرف العبادة له وحده دون سواه، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حل دماءهم واسترقى رجالهم ونساءهم وذراريهم وأموالهم، لأنهم أبوا من الإيمان، يقود لنار جهنم والعياذ بالله. أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، أي حتى يكون الدين لله. وهي كلامه هذا منتزع من قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. والله أعلم.
أستاذ منصور عطيف
ومع الجماعة بعد.
أي نعم، مع طلاب ومعهم هدية.
ما شاء
هدية
الله.
لكم كتب.
ما شاء الله.
تفضل أستاذ منصور.
يعني مع طلاب الدورة.
أي نعم.
ضيف عندكم طلاب المركز الصيفي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود، والدورة في المركز الصيفي تابعة للمعهد العلمي في صامتة لها ميزتها ولها خصائصها، لأن القائمين عليها ولله الحمد من أهل السنة، فبرنامجهم برنامج طيب وتربيتهم تربية إيمانية ولله الحمد، زادهم الله من فضله، زادنا الله وإياهم جميعا من فضله العظيم وجميع المؤمنين والمؤمنات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في هذه المقولة: أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق، هل هي صحيحة أم باطلة؟
لا، ليست صحيحة. أهل السنة هم أهل الحق، لكنهم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والمخالفة التي لا تخرجهم عن سبيل المؤمنين، بل صاحب السنة إذا أخطأ رجع إلى الحق وترك الخطأ واستغفر لذنبه. وأما العصمة فهي للرسل الكرام والأنبياء العظام، ليس لأحد من بعدهم، فالعبارة ليست صحيحة. أهل السنة لا يقال أقرب، يقال أهل الحق وأهل السنة، ولا يلزم من هذا أنهم لا يخطئون ولا يقعون في مخالفة سواء جهلا أو عمدا، ولا يخرجهم ذلك عن كونهم أهل سنة.
الشيخ، الآن عندنا في هذا العصر إذا أطلقوا أهل السنة يعني يدخل فيهم الإخوانية والتبليغية والجماعات، هذه يقصدون بها؟
لا، كل من أخذ ببدعة وسلك طريق أهل البدع لا يخلو من حاله، إما أن تكفره بدعته كعباد الأضرحة وكالمعارضين لمحكمات الكتاب والسنة ويقدمون آراءهم ويفضلونها على الوحي ويرون بأنهم أصابوا سواء في جهاد أو دعوة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة في قليل ولا كثير، عباد الأضرحة. ولو كان من أهل العمائم وهم يستغيثون بالموتى ويدعون الناس إلى الاستغاثة بهم وأنهم أولياء الله، هؤلاء بدعتهم تكفرهم ولا كرامة، وما بقي معهم شيء من الإسلام إن كانوا قبل ذلك مسلمين. وأما من بدعته لا تخرج من الإسلام وإنما تخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، فهؤلاء هم من أهل السنة فيما يوافقون أهل السنة فيه، ومن أهل البدع والضلال فيما يوافقون أهل البدع والضلال فيه. وأما أهل السنة فهم متميزون، يحاربون البدع ويردونها ويفندونها ويردون على أهلها أحياء وأمواتا، ولا يبقى النصرة إلا للسنة، والسنة لا تكون واضحة وظاهرة للناس ولعوام الناس إلا إذا جفحت البدع والضلالات من المجتمع، فلا تبقى إلا السنة، وما كان من بدعة فهي ترد على أصحابها، ويحذر من أصحابها الذين يدعون الناس إليها. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال. فأهل السنة ليسوا أهل التكفير ولا هجوم على الناس بالتكفير، وإنما هم أهل اعتدال ووسطية شرعية. من كانت بدعة تكفره فهو كافر، والرجوع في التكفير إلى الكتاب والسنة بفهم أئمة العلم، ومن كانت بدعته تفسقه ولا تخرجه من دائرة الإسلام فهو من أهل السنة فيما وافقهم فيه، ومن أهل البدع والضلال فيما وافقهم فيه، فهو إنسان جنى على نفسه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث البدع وصانا وصية عامة نافعة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه وصية المعصوم لأمته جميعا. فلا يجوز لأحد أن يوالي أهل البدع ويضم صوته إلى أصواتهم، وكلمته إلى كلمتهم، وصفه إلى صفهم، ولكنه يوالي أهل السنة في التمسك بالسنة. وما ذلك إلا لخطر البدع، لخطر البدع على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم، وعلى الأمم لما يلزم عليها من لوازم، من اللوازم التي تلزم على اختيار البدع واحتضانها، أن الدين ما كبر. وهذا فيه مخالفة لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالمبتدع يستحسن إما بدعة قولية أو بدعة فعلية أو بدعة اعتقادية، فهو مستدرك على كتاب الله عز وجل، والله يقول: أكملت لكم دينكم. كما يلزم من البدع ويلزم أهلها من الغلط أنهم يستدركون على تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحاه الله إليه، بمعنى أنه ترك شيئا حتى جاء أهل البدع فأضافوه إلى الدين، لأن أهل البدع يبتدعون أشياء باسم الدين ومحبة الدين وما إلى ذلك، فيضيفون إليه يستحسنونه بعقولهم، والله عز وجل أكمل الدين، الفرائض والواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والحلال والحرام كل ذلك، حتى الشوكة يشافها الإنسان قد جاء ذكرها في الإسلام وما له فيها من الأجر.
سؤال له علاقة بجوابكم، يقول: إذا قلنا أن الجماعات الحديثة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ومن أهل البدع فيما خالفوا أهل السنة، فهل نقول عن المعتزلة هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ومن أهل البدع فيما خالفوا فيه أهل السنة؟
لا، هذا المعتزلة، هذه الفرقة، هذه الفرقة الذين قالوا بخلق القرآن، كفرهم كثير من أهل العلم، كفرهم كثير من أهل العلم بعد البيان، بعد أن يتبين لهم الحق من الباطل، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، فإذا قالوا بخلق القرآن كأنهم قالوا بخلق صفات الله الذاتية والفعلية، لذا كفرهم أئمة العلم من أهل السنة، فلا يقال في هذا. لكن من بقي في دائرة الإسلام من أهل البدع لا نحكم عليه بالكفر، ولا نخرجه من دائرة الإسلام أبدا، لكنه يحمل إثم بدعته ووزره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن كل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريف؟
يصح أن يطلق على التحريف بأنه تعطيل، لأن المحرف مثلا لصفات الله تبارك وتعالى عطلها عن معانيها، فمثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، من فسر الاستوى هنا بالاستيلاء كما فعلت الجهمية، سواء أهل التعطيل الكلي أو أهل التعطيل الجزئي، من فسروا بالاستيلاء فقد حرفوا، ومن ثم عطلوا آله، عطلوا الله عز وجل عن صفته وهو صفة الاستواء. فالتحريف هو وسيلة التعطيل، سواء تعطيل كلي أو تعطيل جزئي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استماع القليل من الأناشيد الإسلامية؟
الأناشيد الإسلامية أولا تسميتها إسلامية يحتاج إلى دليل، ولا دليل له على أن الأناشيد إسلامية. الإسلام هو دين الله بما فيه من فرائضه وواجباته وسننه وتوجيهاته، هذه الإسلامية. وأما الأناشيد لا يقال فيها إسلامية، وهي بوضعها الحالي، بوضعها الحالي ليست من أعمال أهل السنة، وإنما هي من أعمال الصوفية، وقد كتب في هذا، وأنا واحد ممن كتبت في هذا الموضوع في التمثيل والأناشيد، وصارت مردودة بأدلة من الكتاب والسنة، وطلاب العلم خصوصا ليسوا بحاجة إلى استماعها، والمسلمون والمسلمات عموما ليسوا بحاجة إلى سماع الأناشيد التي هي بصفتها في هذا الزمان، ومع الأسف أنها منتشرة. وأنا ذكر لي واحد من أهل الإنشاد قال: أنا أنشد القوم حتى يبكون، يعني يصلوا إلى درجة البكاء من حسن الصوت، من حسن الصوت بالأنشودة، ورغبة ميول قلوبهم إلى ذلك. وهي الحقيقة من خصال الصوفية وأعمال الصوفية وعبادات الصوفية المنحرفة. فالإنسان إذا أراد يعني يقضي وقت ليس عنده، يتلو القرآن عز وجل وكلام الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كما نقل لي خبر عن شخص من طلب العلم يحفظ القرآن، فسافر من منطقة جازان إلى الحجاز إلى مكة، ففي الطريق حفظ نصف القرآن، قرأ نصف القرآن
حفظا
وهو في سيارة، في يسوق السيارة. فقارن بين مكسب هذا الرجل العظيم العاقل وبين مكسب من يستمع الأناشيد، فمن ضعفت عقولهم قدموا الأناشيد، وعندهم شبه يقولون بديل عن الأغاني، وهي هي نفسها ذات الأغاني وفيها من الفتنة مثل الأغاني، فاحذروها.
جزاك الله خير.
قال رحمه الله: وسمي ذا النوع من التوحيد.
ذا النوع من التوحيد.
قال رحمه الله: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. لا تتبع أقوال كل مارد غاوي مضل النار في المعاند. فليس قال برة من الإيمان.
أي التوحيد
هذا؟ وثاني نقال رب العرش عن نديد. أن تعبد الله إله واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله له يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دبه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب يوصفوا. وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد في الخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.
الحمد لله رب العالمين. قضى معنا الحديث النوع الأول من أنواع التوحيد، عند من يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو الذي سبق الحديث عنه، توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والإرادة والطلب، وهو الذي سيأتي الحديث عنه. وبالحديث عن النوعين يكتمل الحديث عن التوحيد، وتبقى حقوق التوحيد ومكملات التوحيد ولوازم التوحيد، لأن القرآن الكريم كله توحيد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بيته. ابن تيمية قال شيخنا هنا: وسمي ذا النوع من، أي هذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، المتعلق ببيان معرفة ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، يسمى معرفة المعرفة والإثبات، أي من حققه عرف ربه تبارك وتعالى. المعرفة الشرعية التي تقربه إلى الله زلفى. والحقيقة أن المكلف من بني آدم بل من عالم الإنس والجن لا يقدر الله حق قدره إلا إذا عرفه شرعية، التصديق ومحبة العمل وأهل الطاعة على العموم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يحب الله ويقدره حق قدره. مصدره كتاب الله تبارك وتعالى. أي قد بين هذا النوع من أنواع التوحيد الوحي، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم من آيات كريمات في القرآن الكريم بيّنت هذا النوع توحيد المعرفة والإثبات. فذروا الذين يلحدون في أسمائه شيئاً ما كانوا يعملون. هذه الآية من الآيات العامة التي بين الله تبارك وتعالى فيها هذا النوع من أنواع التوحيد وكم لها من نظائر، كالآيات من آخر سورة الحشر وكالآيات التي تختم بها، كلها في بيان هذا النوع من أنواع التوحيد. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. إذن فالمصدر الوحيد الذي لا مصدر لهذا لمعرفة هذا النوع بل ولجميع أنواع التوحيد لا مصدر لها إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤخذ إلا من الوحيين من الكتاب والسنة، ولا محل لأقوال الناس التي تخالف نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. بعد ذلك حذر الناظم من أقوال أهل البدع والضلال الذين يخالفون في هذا الباب العظيم الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولا محل للخلاف فيه، ولا يخالف فيه أهل السنة إلا أهل البدع الذين سبق ذكر طوائف منهم كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية والمفوضة والواقفة. وأما أهل الحلول والاتحاد فهم أبعد من هؤلاء ولا حظ لهم في التوحيد، بل ملتهم الكفر الصريح الذين يرون بأن المخلوق والخالق شيء واحد، ليس معهم من الإسلام ولا من التوحيد مثقال ذرة. والذين يرون أن الله يحل في خلقه كالحلولية ليس معهم من التوحيد شيء. وكتب الله عز وجل السلامة لأهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر وزمان ومكان، كتب الله لهم السلامة من معتقدات أهل البدع ومناهجهم لأنهم أتوا بأسبابها. وما هي أسبابها؟ أسبابها طلب العلم الشرعي وفي مقدمته علم التوحيد، طلبه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح لا بالمفاهيم الخاطئة. وهذا لا يوجد إلا عند علماء السنة الذين أتوا بالأسباب فأكرمهم الله بمعرفة المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح العملي، فدرسوه وعلموه وعملوا به وعلموه وصبروا على ذلك حتى أتاهم من ربهم اليقين. حذر الناظم رحمه الله من أقوال المبتدعين وشدد في ذلك، وهكذا أصحاب السنة المتمسكين يشدون على أهل البدع في ردودهم ومناظراتهم ومعاملاتهم، وغرضهم من الشدة ليتألم المبتدع فيرجع إلى الحق فيظهر بالحق وأخوة أهله وذويه. قال الشيخ: لا تتبع أقوال كل ماردي. المارد المتمرد الخارج عن الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، قاول من الغواية، يعني سلك سبيل الغواية لا سبيل الهداية، وصاحب السنة سلك سبيل الهداية وهجر سبل الغواية، مضل أضل نفسه وتسبب في إضلال غيره فهو ضال مضل. وهذا الأوصاف تنطبق على أهل البدع، كل بحسب بدعته. مارق، المارق خارج عن الدين، والمنحرف عن جادة الحق والصواب، والمبتعد عن سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت، معرض عن الحق ومبغض لأهله ومتادة الصواب ومقبل على سبل الغواية في كل شأنه، فهو معاند للحق وأهله. وفي المقدمة عاند ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الحق الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليهم وأمرهم أن يبلغوه، فمن عاندهم وخرج عن طاعتهم فهو من أهل النار وبئس القرار، ومن أطاعهم وأحبهم وأحب ما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم ليبلغوه فهو من أهل الجنة، لقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنيئا لأهل الاتباع، هنيئا لأهل الاتباع، وتبا لأهل الابتداع. أهل الاتباع الذين سمعوا قول الله واستجابوا له: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال عز وجل: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية. لأن هذه الأوصاف المارد والغاوي والمضل والمارق والمعاند يوصف بها من خالف المرسلين وسلكوا غير سبيل المؤمنين من كل كفار عنيد ومن كل مشرك ضال، ولو ادعى التوحيد وهو يعبد الأضرحة أصحاب الأضرحة وهو كاذب دعواه، ومن أهل البدع الضلال الذين يوجدون في كل زمان ومكان، وهم الذين يجرون الناس، أهل البدع يجرون الناس إلى موجبات سخط الله. بطرق تخفى على من قل نصيبه من العلم، إما محبة الرسول وإما محبة الأولياء والصالحين والغلو فيهم، وإما استحسان العبادات الزائدة عما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن قل نصيبه من العلم يستجيب لأهل دعوات الضلال. ثم ختمها هذا النوع من أنواع التوحيد بقوله فليس بعد رد التبيان مقدار ذرة من الإيمان، أي من رد الكتاب والسنة اللذين فيهما البيان والإيضاح للحلال والحرام، بيان الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والتوحيد والشرك إلى غير ذلك، كل ذلك مبين وموضح في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بين الناظم رحمه الله النوع الثاني من أنواع التوحيد، وكلاهما أي كلا النوعين مهم، ومن العلوم التي لا يعذر مكلف بجهالتها، ليس من فروض الكفاية بل من فروض العين، بل هو أعظم فرض فرضه الله على عالم الإنس، على المكلفين من عالم الإنس والجن. قال فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله، معنى الطلب والقصد والإرادة هو توحيد الألوهية والربوبية. عندما انقسم التوحيد إلى قسمين وهو تقسيم صحيح، ومن قسم التوحيد إلى ثلاثة وهو تقسيم صحيح، فالمراد بتوحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية، وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي احتدمت بين الرسل وبين الأمم الخصومة فيه، لأنهم قابلوه بالرد، واستمر الرسل الكرام والأنبياء العظام في الدعوة إلى التوحيد، ومن تبعهم من الأنام من أهل العلم يبدأون دعوتهم للناس إلى توحيد الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فأما توحيد الربوبية فمعناه الإقرار بربوبية الله، أي بأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور والمالك لجميع المخلوقات والمتصرف فيها. وهذا النوع من أنواع التوحيد أغر به المشركون، فإنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ولكن هذا النوع لا يدخل في الإسلام حتى يضم المكلف إليه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فيكون مسلما. وأما إذا أذر بربوبية الله وأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت ولم يؤمن بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات فليس له حق ولا نصيب في دين الإسلام. ولهذا كان كفار قريش لا يعارضون في توحيد الربوبية ولا ينكرونه، لقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، اعترفوا بأن الله هو الخالق، ولكن لم يعترفوا بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، بل أشركوا معه معبوداتهم على اختلاف أنواعها من الأصنام والأوثان وأصحاب الأضرحة والأماكن ونحو ذلك مما هو من الشرك الأكبر الذي من مات عليه صار خالدا مخلدا في النار أبد الآبدين. لهذا قال المؤلف هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش النذيذ، ثم فسر هذا البيت بقوله أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاهدا. فعبادة الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين هذه هي التوحيد، فلا يقبل معها من بدع المبتدعين ولا شرك المشركين، بل العبادة لله وحده دون سواه وبدون عبادة الله بألوهيته لا يكون العبد موحدا. وكم من آيات كريمة نزلت في الأمر بعبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه مما يفعله أهل الشرك والضلال. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهي معنى لا إله إلا الله. وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم واعمل وادع إلى ذلك وحقق هذه الكلمة، كلمة الإخلاص تنجو من الشرك عواقبه الوخيمة، أن تتوجه بجميع العبادات إلى الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وإن أي عبادة يشرك فيها المكلف فإنها مردودة عليه، لأن الله عز وجل لا يرضى ذلك، إذ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهو للذي أشرك يعني لا يقبل إلا إذا تحققت شروطه. الشرط الأول الصواب، والصواب لا يتم إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما أمر الله عز وجل بمتابعة الرسول ونهى عن مخالفته. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في النهي عن المخالفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر الله تبارك وتعالى بمتابعة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ونهى عن مخالفته. إذن فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، أن يتوجه المكلف بكل عبادة يتقرب بها إلى الله من العبادات البدنية كالصلاة والصوم تعليم العلم، تعلم العلم وتعليم العلم والصدقة والصدقة المالية، العبادات المالية كالصدقات الواجبة والمستحبة والكفارات والحج والعمرة والرحلة في طلب العلم والجهاد في سبيل الله والدعوة، قد تكون هذه من العبادات المالية والبدنية معا. إذن توحيد الألوهية هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، وعلى رأس العبادات البدنية توحيد الله تبارك وتعالى، أي إفراده بهذه العبادات. والشرط الثاني الإخلاص في العبادة بحيث يرجو بها رضا الله وثوابه العظيم والدار الآخرة. توحيد الله بين الناظم رحمه الله بقوله أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه، أي بأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. من جحد شيئا من الوحي مما جاء في الكتاب والسنة بفهم السلف إذا جحده كفر. قال وهو الذي به الإله أرسل، أي بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد القصد والطلب. هو الذي أرسل الله به الرسل، أول ما دعت الرسل إلى هذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الطلب والقصد، أي توحيد الألوهية. سيأتي بيان العبادة وبيان أنواع شيء من العبادات. كل نبي أرسله الله عبادة الله وحده دون سواه، ونهاهم عما كان يعبد آباؤهم وأجدادهم من المعبودات الباطلة التي لا تستحق من العبادة شيئا. ومن صرف من العبادات شيئا لغير الله فهو مشرك كافر شرك أكبر يوجب الخلود واللعنة. قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، أول ما دعت الرسل إلى توحيد العبادة كما قص الله ذلك عنهم في القرآن، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، أي من أجل التوحيد أنزل الله الكتاب. كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل وكلها حق، إلا أن الكتب قبل الفرقان طرأ عليها من الاعتداء بالتحريف والتغيير والتبديل، فلا يجوز العمل بشيء منها إلا ما وافق شرعنا. وكل ما خالف الفرقان فإنه لا يعمل به. من الكتب المتقدمة، وهذه الأمة التي هي آخر الأمم، أمم أهل الأرض كما في الحديث ثابت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والكرامة لأهل الاتباع الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا الوحي المنزل من عند الله الكتاب والسنة. لهذا امتن الله عز وجل بالفرقان على هذه الأمة وأنه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فرق الفرقان أي فرق بين التوحيد والشرك والهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام. شمل الوحي جميعا القرآن والسنة. بشر الله عز وجل فيها المؤمنين باكتمال الدين، ولا يمكن أن يكون ذلك ولا يدعي ذلك إلا الكذابون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمته كذابون 30 كل يدعي، بقيت من بعده هذه الرسالة العظمى الكتاب والسنة. وقيض الله عز وجل لها ورثة الأنبياء، فهم كلفون بتبليغ الكتاب والسنة وشرح آياته للناس وحفظه والمحافظة عليه والعمل به والحكم به والتحاكم إليه، فهو محفوظ إلى يوم القيامة، ما بقي في الدنيا مكلف، فهو مكلف بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه بلاغا تاما، ولما كان في حجة الوداع خطب الأمة، خطب الأمة وأشهد عليهم الله تبارك وتعالى أنه بلغه ولم يكتم شيئا من الوحي. قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد 3، لأن الله عز وجل أمره بالبلاغ، فقال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني مهما كانت المحن والمعارضات فإنه يجب أن تبلغ ما أنزل إليك من ربك، مبلغ البلاغ المبين. فبدأ بالدعوة بدون قتال حتى أمده الله عز وجل بالرجال أهل الجهاد في سبيل الله، ولما فرض الجهاد جاهدوا جميعا لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر، ففتح الله لهم الأمصار ووصلوا بدعوة الكتاب والسنة، دعوة التوحيد، إلى الأقطار البعيدة في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة وفي عهد القرون، أهل القرون المفضلة، وهذا معروف في التأريخ. لهذا قال: وكلف الله الرسول المجتبى، أي الذي اجتباه رسولا مبلغا عنه، أي من تولى عن التوحيد ولم يقبله قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يشهد بأن الله هو الخالق الرازق، إلا أنه لم يعترف بوحدانية الله وصرف العبادة له وحده دون سواه، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حل دماءهم واسترق رجالهم ونساءهم وذراريهم وأموالهم، لأنهم أبوا من الإيمان، ودخلوا لنار جهنم والعياذ بالله. أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة قتال من أنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، أي حتى يكون الدين لله. وهي كلام هذا منتزع من قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. والله أعلم.
أستاذ منصور عطيف
ومعه جماعة بعد.
أي نعم، مع طلاب ومعهم هدية.
ما شاء
هدية
الله.
لكم كتب.
ما شاء الله.
تفضل أستاذ منصور.
يعني مع طلاب الدورة.
أي نعم.
ضيف عندكم طلاب المركز الصيفي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود، والدورة في المركز الصيفي تابعة للمعهد العلمي في صامتة لها ميزتها ولها خصائصها، لأن القائمين عليها ولله الحمد من أهل السنة، فبرنامجهم برنامج طيب وتربيتهم تربية إيمانية ولله الحمد، زادهم الله من فضله، زادنا الله وإياهم جميعا من فضله العظيم وجميع المؤمنين والمؤمنات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في هذه المقولة: أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق، هل هي صحيحة أم باطلة؟
لا، ليست صحيحة. أهل السنة هم أهل الحق، لكنهم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والمخالفة التي لا تخرجهم عن سبيل المؤمنين، بل صاحب السنة إذا أخطأ رجع إلى الحق وترك الخطأ واستغفر لذنبه. وأما العصمة فهي للرسل الكرام والأنبياء العظام، ليس لأحد من بعدهم، فالعبارة ليست صحيحة. أهل السنة لا يقال أقرب، يقال أهل الحق وأهل السنة، ولا يلزم من هذا أنهم لا يخطئون ولا يقعون في مخالفة، سواء جهلا أو عمدا، ولا يخرجهم ذلك عن كونهم أهل سنة.
الشيخ، الآن عندنا في هذا العصر إذا أطلقوا أهل السنة يعني يدخل فيهم الإخوانية والتبليغية والجماعة، هذه يقصدون بها؟
لا، كل من أخذ ببدعة وسلك طريق أهل البدع لا يخلو من حاله، إما أن تكفره بدعته كعباد الأضرحة وكالمعارضين لمحكمات الكتاب والسنة، ويقدمون آراءهم ويفضلونها على الوحي ويرون بأنهم أصابوا سواء في جهاد أو دعوة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة في قليل ولا كثير، عباد الأضرحة. ولو كان من أهل العمائم وهم يستغيثون بالموتى ويدعون الناس إلى الاستغاثة بهم وأنهم أولياء الله، هؤلاء بدعتهم تكفرهم ولا كرامة، وما بقي معهم شيء من الإسلام إن كانوا قبل ذلك مسلمين. وأما من بدعته لا تخرج من الإسلام وإنما تخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، فهؤلاء هم من أهل السنة فيما يوافقون أهل السنة فيه، ومن أهل البدع والضلال فيما يوافقون أهل البدع والضلال فيه. وأما أهل السنة فهم متميزون، يحاربون البدع ويردونها ويفندونها ويردون على أهلها أحياء وأمواتا، ولا يبقى النصرة إلا للسنة، والسنة لا تكون واضحة وظاهرة للناس ولعوام الناس إلا إذا جُفِّحت البدع والضلالات من المجتمع، فلا تبقى إلا السنة، وما كان من بدعة فهي ترد على أصحابها، ويحذر من أصحابها الذين يدعون الناس إليها. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال. فأهل السنة ليسوا أهل التكفير ولا هجوم على الناس بالتكفير، وإنما هم أهل اعتدال ووسطية شرعية. من كانت بدعة تكفره فهو كافر، والرجوع في التكفير إلى الكتاب والسنة بفهم أئمة العلم، ومن كانت بدعته تفسقه ولا تخرجه من دائرة الإسلام فهو من أهل السنة فيما وافقهم فيه، ومن أهل البدع والضلال فيما وافقهم فيه. فهو إنسان جنى على نفسه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث البدع وصانا وصية عامة نافعة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه وصية المعصوم لأمته جميعا. فلا يجوز لأحد أن يوالي أهل البدع ويضم صوته إلى أصواتهم، وكلمته إلى كلمتهم، وصفه إلى صفهم، ولكنه يوالي أهل السنة في تمسك بالسنة. وما ذلك إلا لخطر البدع، لخطر البدع على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم وعلى الأمم، لما يلزم عليها من لوازم، من اللوازم التي تلزم على اختيار البدع واحتضانها، أن الدين ما كبر. وهذا فيه مخالفة لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالمبتدع يستحسن إما بدعة قولية أو بدعة فعلية أو بدعة اعتقادية، فهو مستدرك على كتاب الله عز وجل. والله يقول: أكملت لكم دينكم. كما يلزم من البدع ويلزم أهلها من الغلط أنهم يستدركون على تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحاه الله إليه، بمعنى أنه ترك شيئا حتى جاء أهل البدع فأضافوه إلى الدين، لأن أهل البدع يبتدعون أشياء باسم الدين ومحبة الدين وما إلى ذلك، فيضيفون إليه يستحسنونه بعقولهم. والله عز وجل أكمل الدين، الفرائض والواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والحلال والحرام، كل ذلك، حتى الشوكة يشافها الإنسان قد جاء ذكرها في الإسلام وما له فيها من الأجر.
سؤال له علاقة بجوابكم، يقول: إذا قلنا أن الجماعات الحديثة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ومن أهل البدع فيما خالفوا أهل السنة، فهل نقول عن المعتزلة هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ومن أهل البدع فيما خالفوا فيه أهل السنة؟
لا، هذا المعتزلة، هذه الفرقة، هذه الفرقة الذين قالوا بخلق القرآن، كفرهم كثير من أهل العلم، كفرهم كثير من أهل العلم بعد البيان، بعد أن يتبين لهم الحق من الباطل، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، فإذا قالوا بخلق القرآن كأنهم قالوا بخلق صفات الله الذاتية والفعلية. لذا كفرهم أئمة العلم من أهل السنة، فلا يقال في هذا. لكن من بقي في دائرة الإسلام من أهل البدع لا نحكم عليه بالكفر، ولا نخرجه من دائرة الإسلام أبدا، لكنه يحمل إثم بدعته ووزره.
لا أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن كل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريف؟
يصح أن يطلق على التحريف بأنه تعطيل، لأن المحرف مثلا لصفات الله تبارك وتعالى عطلها عن معانيها. فمثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، من فسر الاستوى هنا بالاستيلاء كما فعلت الجهمية، سواء أهل التعطيل الكلي أو أهل التعطيل الجزئي، من فسروا بالاستيلاء فقد حرفوا، ومن ثم عطلوا هذه، عطلوا الله عز وجل عن صفته وهو صفة الاستواء. فالتحريف هو وسيلة التعطيل، سواء تعطيل كلي أو تعطيل جزئي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استماع القليل من الأناشيد الإسلامية؟
الأناشيد الإسلامية أولا تسميتها إسلامية يحتاج إلى دليل، ولا دليل له على أن الأناشيد إسلامية. الإسلام هو دين الله بما فيه من فرائضه وواجباته وسننه وتوجيهاته، هذه الإسلامية. وأما الأناشيد لا يقال فيها إسلامية، وهي بوضعها الحالي، بوضعها الحالي ليست من أعمال أهل السنة، وإنما هي من أعمال الصوفية، وقد كتب في هذا، وأنا واحد ممن كتبت في هذا الموضوع في التمثيل والأناشيد، وصارت مردودة بأدلة من الكتاب والسنة، وطلاب العلم خصوصا ليسوا بحاجة إلى استماعها، والمسلمون والمسلمات عموما ليسوا بحاجة إلى سماع الأناشيد التي هي بصفتها في هذا الزمان، ومع الأسف أنها منتشرة. وأنا ذكر لي واحد من أهل الإنشاد قال: أنا أنشد القوم حتى يبكون، يعني يصلوا إلى درجة البكاء من حسن الصوت، من حسن الصوت بالأنشودة، ورغبة ميول قلوبهم إلى ذلك. وهي الحقيقة من خصال الصوفية وأعمال الصوفية وعبادات الصوفية المنحرفة. فالإنسان إذا أراد يعني يقضي وقت ليس عنده يتلو القرآن عز وجل وكلام الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل لي خبر عن شخص من طلب العلم يحفظ القرآن، فسافر من منطقة يزان إلى الحجاز إلى مكة، ففي الطريق حفظ نصف القرآن، قرأ نصف القرآن
حفظا
وهو في سيارته يسوق السيارة. فقارن بين مكسب هذا الرجل العظيم العاقل وبين مكسب من يستمع الأناشيد، فمن ضعفت عقولهم قدموا الأناشيد، وعندهم شبه يقولون بديل عن الأغاني، وهي هي نفسها ذات الأغاني وفيها من الفتنة مثل الأغاني، فاحذروها.
جزاك الله خير.